أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع من التعليق على كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم.
حرك في بطن محصر، ومحصر هذا واد يفصل بين مزدلفة ومنى، وسمي محصرا لأنه يحصر سالكه أي يتعبه، وذلك لكثرة الرمل الذي فيه. فلماذا حرك؟ هل لأنه أسهل على الناقة، لأن إذا مشت بسرعة صار أسهل لها في مجاوزة الرمل الذي حمله السيل في مجرى هذا الوادي، أو حرك لأن الفيل أهلك فيه، أو حرك لأن قريشا كانت تقف هناك وتذكر أمجاد آبائها وأجدادها وتفتخر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم؟ في هذا ثلاث أقوال العلماء، والظاهر والله أعلم الأول، لأن الفيل لم يهلك هناك، الفيل هلك بالمغمس حول الأبطح كما قال أمية بن الصلت: حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحكو كأنه مكبول. وفي هذه الجملة أيضا من الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يسلك أقرب الطرق إلى الوصول إلى مقصده، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى من طرق منى، وكان في منى في ذلك الوقت ثلاثة طرق: طريق شمالي وطريق جنوبي وطريق وسط. هذا الوسط هو الذي يخرج على جمرة العقبة، فسلكه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقرب إلى مقصوده وهو الرمي. وفيه أيضا ذكرنا الراجع
الأول،
نعم
الأول،
إيه ذكرنا قلنا هو الأول لأن الفيل لم يكن حبس هناك. وأما وقوف أهل الجاهلية في هذا المكان فلم يثبت. وفي أيضا في هذا الجزء من الحديث سلوك أسهل الطرق إلى حصول المقصود لما ذكرناه. وفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة، جمرة العقبة، يوم العيد راكبا، لأنه قصدها قبل أن يفعل أي شيء فرمى. وفي أيضا إشارة أو دليل على ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله من أن تحية منى رمي جمرة العقبة يبدأ بها قبل كل شيء. وفيه نعم، ولم يذكر جابر رضي الله عنه إن أين لقط الحصى، حصى الجمرات، ولكن نعلم أنه لم يلقطها من مزدلفة، لأنه اضطجع حتى طلع الفجر ثم صلى الفجر ثم ذهب إلى المشعر ثم دفع منها. لكن هل لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة؟ حديث ابن عباس في هذا محتمل لهذا وهذا، أنه لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة، فالله أعلم. وعلى كل حال فالذي ينبغي أن يكون الإنسان مستعداً بالحصى حتى إذا وصل إلى الجمرة رماه. وفي أيضاً في هذه الجملة أن الرمي يكون بسبع حصيات لا ينقص ولا يزيد، فإن نقص فقيل إنه لا يجزئ، وأن عليه إطعام مسكين، وفي الحصاتين إطعام مسكينين، وفي الثلاث حصى دم إذا كان هذا من آخر جمرة من الجمرات في أيام التشريق، وإن كان من أول جمرة صار الجمرات التي بعدها لا تصح، وحينئذ يلزمه دم كامل. ولكن الظاهر والله أن سقوط حصات أو حصاتين لا يضر، لأن الصحابة كانوا يرمون الجمرات ويأتي أحدهم فيقول رميت بخمس، وأحد يقول رميت بست، ولا ينكر أحد على أحد. وفي أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، وفي أيضا أن الحصى مثل حصى الخذ، مثل حصى الخذ. الخذ هو أن يضع الإنسان الحجر بين أصابعه ثم يضرب به هكذا، وهذا لا بد أن يكون صغيرا. ولهذا قال الفقهاء في تعريفه بين الحمص والبندق، بعضهم قال إنها مثل حبة الفول، نعم، فهي ليست كبيرة ولا صغيرة. وفي أيضا أنه يرمي من بطن الوادي، يعني لا من الجبل. وكانت الجمرة العقبة فيما سبق قبل هذه التوسعة وهذا التعديل كانت في جبل، في سفح جبل، وتحتها وادي مجرى الشعير، وفوقها جبل لكنه ليس بالرفيع، وهي لاصقة في نفس الجبل. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام من بطن الوادي ورماها، ولم يأتها من فوق. وعلى هذا فيكون تكون السنة أن يرميها من هذه الجهة، فيجعل مكة عن يساره ويجعل منى عن يمينه، كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ولكن إذا كان محاولة الوصول إلى الجمرة من هذه الناحية فيه مشقة على الإنسان، ولو رماها من وجه آخر لم يكن فيه مشقة وصار أخشع له وأبلغ الطمأنينة، كان رميه من الجهة الأخرى أفضل، بناء على القاعدة المعروفة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بإيش؟ بمكانه. نعم. وفيه أيضا أنه إذا رمى الجمرة بادر بالنحر، لقوله ثم انصرف إلى المنحر فنحر. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب حجه وجعل لمكان نحر إبله مكانا معينا حتى ينحصر الأذى والقدر الحاصل بالنحر من الدم والفرث وما أشبه ذلك، لقوله ثم انصرف إلى المنحر فنحر. يقول 63 بيده، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينحر هديه تذللا لله عز وجل وتعبدا له، لأن هذا النحر ليس للأكل ولكنه قربة بنفسه، كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي هذا إشارة، وفي هذا دليل على خطأ الفكرة السائدة بين الناس اليوم، وهو أن المقصود من الأضحية هو اللحم، ولذلك تجدهم لا يبالي الإنسان أن يذبح أضحيته بيده أو في بيته أو في بلده أو في مكان آخر، حتى صاروا نسأل الله لنا ولهم الهداية إلى الصراط المستقيم، صاروا يرسلون الدراهم إلى البلاد النائية البعيدة بدلا عن الأضحية، ويقولون هم أحوج منا. طيب هم ليس المقصود اللحم، المقصود التقرب إلى الله بالذبح، هذا أهم شيء في الأضحية. والعجب أن هؤلاء كأنما يقولون نطعم ولا نأكل، مع أن الله قال كلوا منها وأطعموا البائس، فبدأ بالأكل، لكن هؤلاء قالوا لا نسمع لا نأكل بل نطعم ولا نأكل. سبحان الله، تتركون ما أمر الله به أولا وتفعلون ما جعل الله آخرا. أهم شيء أن تذبحها أنت بنفسك تذلل لله وتعظيما له وتقربا إليه، فإن لم تستطع فوكل من يذبح، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هديه. ثم إذا ذبحت وتقربت إلى الله فإن شئت فكل وإن شئت فتصدق بها كلها. ولهذا لما نزلت بالمسلمين فاقة في إحدى السنوات لم يقل تصدقوا بالطعام، لم يقل تصدقوا بالدراهم، بل قال اذبحوا لكن لا تدخلوا فوق 3. وفي العام الثاني لما زادت الفاقة قال كلوا وادخروا ما شئتم. فالمهم أنه يجب على طلبة العلم أن ينبه الناس على أن الذبح نفسه عبادة عظيمة، قرنه الله بإيش؟ بالصلاة، نفس الذبح. وإذا كان يحب أن ينفع إخوانه في الجهة الأخرى فليرسل دراهم صدقة تطوعا لله عز وجل. نحن لا نقول, لا نقول لا ترسلوا للفقراء هناك, لكن نقول لا ترسلوا الشعائر تقام هناك وتتركونها في بلادكم. ولهذا كان من الحكمة الله أن البلاد غير مكة تقام فيها هذه الشعيرة, وهي التقرب إلى الله بالذبح, لكن في مكة هدي وفي غيرها أضاحي. فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها. أكثر الناس تأخذهم العاطفة, انفعوا إخوانكم في البلاد, هم جياع, هم فقراء, هم أحوج منكم. طيب ما فينا, لكن الذبح نفسه عبادة, اذبحها وكل منها وكيسها وادفعها لهم. ثم إذا أصلنا الدراهم إلى هناك, من يتولى الذبح؟ ما ندري, ما ندري من يتولاه. هل يتولاه شيعي أو يتولاه قادياني أو يتولاه ملحد أو يتولاه من لا يصلي أو يتولاه من لا يسمع الأضحية؟ ما ندري. ثم إذا أحسننا الظن, ما لا ندري متى يذبح. قد لا تكون البهائم هناك متوفرة فيؤخرون الذبح إلى ما بعد أيام الذبح, لا سيما إذا كثرت الأضاحي المبعوثة إليهم. إذا مثل أرسل إليهم 30,000 20,000, من يجد هذه الأضاحي ومن يضحي بها؟ فلذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس, وأن لا يكون الإنسان إمعة ما فعل الناس فعله بدون تروي وبدون الرجوع إلى الأصول الشرعية. وهنا يقول: نحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. قال أهل العلم: إن هذا من الحكمة الإلهية أن ينحر 63 بيده ويعطي عليا ما بقي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره الشريف 63 سنة, وكان آخر هديه كم؟ 63 بدنة. وفيه أيضا دليل على التوكيل في الهدي, لكن عند المشقة والتعذر, وإلا فالأفضل أن الإنسان بنفسه يتولى ذبح هديه. لكن إذا كان هناك مشقة كما يوجد الآن, فإن الإنسان يجد مشقة كثيرة إذا ذهب إلى المجزرة. وفي أيضا مزية عظيمة لعلي بن أبي طالب, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه. وهذا الإشراك أول لقربه منه, لأن أفضل قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام هو علي بن أبي طالب في ذلك الوقت. أفضل قرابة في ذلك الوقت علي بن أبي طالب. ثم إن عليا قال: إني أحرمت بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام, أهل بما أهل به الرسول. فهذا جزاء وفاقا, كما أهل بما أهل به الرسول أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه. وفي قوله: أكل من لحمها وشرب من مرقها, دليل على تأكد الأكل. تأكد الأكل ليش؟ لأنه أمر من كل بدنة بقطعة, وكان يكفيها أن يأخذ من ببدنة واحدة يأكل ما شاء, لكنه تحقيقا لقوله تعالى: فكلوا منها, أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة صغيرة وجعلت في قطر. وقلت قطعة صغيرة لأنها 100 قطعة تحتاج إلى قدر كبير, لكن هذه القطع كانت صغيرة جعلت في قدر فطبخت, فأكل من لحمها, أكل هو وعلي بن أبي طالب, وشربا من مرقها, أكلا من لحمها. ومعلوم أنه إذا أكل قطعة من اللحم لم يأكل الأخرى, لكن المرق الذي فيه طعم اللحم كله شرب منه, وطعم اللحم كله موجود في المرق. أكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى. فيها أيضا أنه إذا نحر يرجع إلى البيت, نعم يركب إلى البيت ويطوف. ولم يذكر جابر الحلق, لكن ذكره غيره, وهذا فيه دليل على ما ذكرنا سابقا, أن جابر رضي الله عنه لم يسق كل ما فعله الرسول في الحج، فهو لم يذكر نزول الرسول صلى الله عليه وسلم بين عرفة ومزدلفة، ولم يذكر أنه أوتر، ولم ينفي الوتر، ولم يذكر من أين لقط الحصى، ولم يذكر الحلق، مع أن الرسول حلق وتطيب وحل من إحرامه ونزل إلى البيت فطاف به، طاف بالبيت ولم يسعى.
لم يسعى
ليش؟
سعى قبل،
لأنه كان قارنا وسعى بعد طواف القدوم، فصلى نعم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. ترتيب الأنساك التي ذكرها جابر هنا: الرمي، ثم النحر، ثم الإفاضة. لا وسكت عن الحلق، لكن الحلق بين النحر والإفاضة. وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يصلي مكة الظهر بعد أن يطوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه البركة العظيمة في أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام. تصور المسألة: دفع من مزدلفة حين أسفر جدا على الإبل، ودفع بسكينة إلا في بطن محسن، ورمى الجمرات، وذبح الإبل، ونعم وحلق ولبس، ونزل إلى مكة وصلى بها الظهر. بركة عظيمة، فعالة كبيرة عظيمة في هذه المدة الوجيزة، مع أن الذي يظهر والله أعلم أن حجه كان في مثل هذا الوقت، يعني في زمن الربيع، تساوي الليل والنهار. وفيه أيضا أنه صلى بمكة الظهر، وفي حديث أنس أنه صلى الظهر بمنى، وهو في الصحيحين، فبعضهم قدم حديث أنس لأنه في الصحيحين، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر إلا في منى، ومنهم من قدم حديث جابر. والصحيح أنه لا تعارض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم خرج إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصلوا فأعاد بهم الصلاة، وهذا جمع ممكن ولا محذور فيه، لكن محذور أن نقول إن جابرا وهم مثلا أو نسقط روايته، هذا هو المحذور، وهو متى أمكن الجمع وجب. وفيه أيضا في هذه القطعة أنه ينبغي الشرب من ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم. وفيه أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة، لقوله لبني عبد المطلب: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقياتكم لنزعت معكم، لأنه لو نزع لكان سنة يأخذ بها الناس، وحينئذ يغلبونهم على السقاية. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حين شرب من الدلو الذي يشرب منه الناس، ناولوه دلوا فشرب منه عليه الصلاة والسلام، وظاهر الحال أنه شرب قائما، فقيل إنه شرب قائما لضيق المكان، وقيل إنه شرب قائما من أجل أن يتضلع منه، أي من ماء زمزم، لأن الإنسان كلما كان قائما صار أوسع لبطنه فيتضلع منه أكثر، فالله أعلم. المهم أن هذا الحديث من أطول الأحاديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعله الشيخ الألباني وفقه الله جعله أصلا لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وبنى منسكه المعروف المشهور على هذا، وزاد فيه ما زاد. نعم.
وكان هذا كما في سنن أبي داود كذلك عند الجمرات.
نعم.
وهنا عند دفعه من مزدلفة وكنا أكثر من واحدة.
إما أن يقال بتعدد هذا، إذا ثبت أنه سألت المرأة عند الجمرة فلا بد من التعدد. نعم.
إيش؟
النحر يطلق على مجرد النحر هذا الأصل، لكن لما أمر من كل بدنة ببضعة علم أنها سلخت وأن لحمها وزع. وتعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذبحها سيجتمع الناس حولها ويأخذون منها وينتفعون بها. نعم. لا، هو الواقع أنهم يعني احتاطوا لهذا، جعلوا الذي فوق مسنما، هو كما تعرف مثل محكام، والشخص الذي أخرجوه من أجل أن يراه الناس كان الرابط بينه وبين الحلقوم كان مسنما. وهذا بالنسبة لجمرات العقبة، أما بالنسبة للجمرات الأخرى فهو مستطيل، ما يبقى شيء في الليل من الأحجار. أحيانا
الناس يرموا مظلات وهذا يحجز الحصى.
أي ربما، لكن الأصل أنه إن شاء الله ما أنه مجزي، إذا غلب على الظن كفى. نعم. الجمع بينهما هو الحاجة، الرسول كان محتاجا إلى أن يشرب قائما لضيق المكان ويحصل فيه تعب عليه وعلى غيره. نعم نعم نعم. إيش هو اللي فيه المسجد الآن؟ هو مكان المشعر الحرام. نعم. أحمد.
قال جبر رضي الله عنه ثم تصرف إلى الحنف، أين المنطقة؟ ثم إن ثبت المكان هل نقول أنه ندبا
لا؟ ولا أعرف المكان الآن، لكنه لا بشك أنه ليس بعيدا، في ذلك الوقت ما في زحمة، ما في زحمة، لكن فيه دليل على اختيار مكان يكون للمنحر. وأنا حججت أول عمري وضربنا الخيمة عند مسجد الخيف، ليس حولنا أحد، نشاهد الناس يرمون الجمرات في ذلك المكان، ليس فيه بيوت وليس فيه فضاء واسع، لكن تطورت الأحوال تطورا عظيما. أخذ ثلاثة. لا نعم لا ما أنت باقي في الألفاظ.
بقي لنا في كتاب الحج بقي لنا في كتاب الحج 125 صفحة مع غياب ثلاثة أيام وما يرد من نقص آخر الشهر. خاف ما
يا رجال أنت امش حيث صار الزمان. نعم.
وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا وحدثنا عمر بن حفص بن غياث
غياث
نعم وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل، وزاد في الحديث: وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول
عري
على حمار عري فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي
عن مثل هذا التركيب أن عرفة كلها موقف يجوز وجهان، أن عرفة كلها موقف وتكون كلها توكيدا لعرفة، أو كل بالضم وتكون مبتدأ ولما بعدها خبر والجملة
خبر
خبر إن، فأيهما أولى؟ الأولى الأول، لأنك إذا جعلت كل بالرفع على أنها مبتدأ صار مركبا من جملتين، والأصل عدم التركيب. نعم.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف.
نعم. لو قال قائل: إذن الأفضل أن ننحر في رحالنا اليوم، لقلنا: ليس كذلك، لأن قول الرسول انحروا في رحالكم من باب الإباحة، يعني لا تكلفوا أن تأتوا إلى منحر الذي نحرت فيه، ولكن انحروا في رحالكم. فلو أن الإنسان خرج إلى مكان بعيد ونحر فيه لم يكن عليه بأس، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا: ما وجب ذبحه في الحرم فإنه لا يجزئ ذبحه في الحل. وعلى هذا فلو ذبح الإنسان هدي التمتع في عرفات لم يجزئ، لأنه ذبح في الحرم، وهدي التمتع يجب أن يذبح في الحرم. وهذه مسألة أيضاً يجب على طالب العلم أن يتنبه لها، لأن من الناس من يخرج يوم العيد إلى عرفة أو غيرها من الحل أو إلى الشرائع ويذبح الهدي هناك، فنقول له: هذا لا يجزئ، لأن هدي التمتع يجب أن يكون في الحرم. كل هدي لترك واجب أو كل هدي واجب يجب أن يكون في الحرم. وقوله عرفة كلها موقف سبق الكلام عليه، جمع كلها موقف كذلك.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
وهذا كالصريح في أن الإنسان يستلم الحجر مقابل له ثم ينعطف عن يمينه، لكن إذا لم يتمكن من استلامه وأراد الإشارة هل يقف ويستقبل الحجر أو يشير وهو ماشي؟
الثاني،
الظاهر الأول، لا سيما وأنه معضود بما يروى عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وهذا فيه ضعف لا شك، ولكنه قد يتقوى به ما ظهر من حديث جابر رضي الله عنه. انتهى الوقت.
نمد خمسا.
نعم،
نمد خمسا.
ايش
نمد خمسا؟
قراءة او اجابة؟
قراءة.
لا اله الا
قراءة.
نعم، لا يستفيدون المصلين.
قراءة يا شيخ.
استفيدون. نعم، والله الحقيقة ان الأحاديث الآتية مهمة. لا، أسئلة 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 مو أحسن؟ نعم. المهم القاري ايش تقول؟
أنا يا شيخ اقترحتها قراءة.
قراءة؟ طيب،
إن رأيتم هذا، إن رأيتم هذا.
والله أنا أقول إن كان الإخوان عندهم إشكالات حقيقة ما هي بأسئلة عوام فلا بأس، احنا ما قرأنا للعلم، والعلم لا بد فيه من سؤال. إذن نجيب من لم يسأل أول. نعم آدم.
خمس دقائق والخمس أسئلة.
لا، هذه إلى خمس دقائق. خمس دقائق. نعم. أي. أما إذا كان حوله فقراء وذبحها وقال: هذه لكم، فيكفي لا شك. أما أن يذبحها ويتركها فلا يكفي، لأنه قال: كلوا وأطعموا، فلا بد من إطعامه. وهذا ليس بيطعم، حتى الذي يأتي يمر بها وهي ميتة ربما يتشكك فيها فلا يأخذها. صالح نعم ايش انه انه وش؟ لا ما قال لم يسبح فيهما، قال لم يسبح بينهما يعني لم يتطوع بنفع. ومنه قول ابن عمر رضي الله عنهما لو كنت مسبحا لأتممت، اي متنفلا. لا معروف بينهما ما قال فيهما. نعم
شغل كثير. قلنا لو لا يجزي ان تعطي مالك الى
الهيئات
يعني ذبحوا خارج البلد.
نعم.
قلنا ذبحتني فهل هذا يجزي؟
ها؟
قلنا ذبحت انا دفعت خلاص، هل يجزي هذا؟
ما فهمت ما فهمت. اعد السؤال من اول.
الشيخ باظم يقول ايه؟ انا دفعت من قبل مالي الى الهيئات ليذبحوا خارج البلد.
اي
عني. يعني فهل هذا اجزي عني الدفع هذا؟
اي والله لا شك ان مساله اذا نظر الانسان اذا كلم الفقهاء وجواز التوكيل ربما نقول يجزي، لكن إذا نظرنا للواقع تعطيل للشعيرة في بلادك ثم توكيل من لا تعلم من هو. نعم أخذت يا تفضل.
بارك الله فيكم شيخ. في حديث جابر ما يفهم منه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم طاف وسعى ثم أمر أصحابه أن يحلوا، فظهروا بأنهم طافوا وسعوا.
نعم.
فكيف نوجه ذلك أو ما هو تفسير ذلك مع أني كنت أفهم أو أفهم بأنه إن لا يجوز أن يقربها عمرة إن طاف؟
لا لا يعني يقربها عمرة ولو طاف وسعى.
نعم.
لكن الممنوع أن لا يجعلها قرانا قبل الطواف لعل وهمك ذهب إلى هذا. يعني مثل إنسان أحرم بعمرة ثم أراد أن يجعلها قرانا هذا نقول لابد أن يكون قبل الطواف. طيب. وأما فسخ الحج أو القران إلى عمرة فهو جائز إلا إذا وقف بعرفة. إذا وقف بعرفة فقد تلبس بما يختص به الحج فلا يمكن أن يقلبه. فهمت؟ أخذت ظن؟ لا أبد. من جئت؟ يضحات
صلى بها المغرب
والعشاء بأذان واحد
وأقامتين ولم يسبح بينهما شيء.
نعم.
لم يكن هذا تخصيص للحج لأنه
نفى بالتسبيح. ما هو التسبيح؟
أحسن الله عليكم. صلاة النوافل.
طيب. فيه دليل على أن المجموعتين لا تصل الراتبة بينهما.
أحسن الله عليكم. ولكن حتى لم يكن للصبح.
ايش؟
لم يكن هذا مرتد حتى الصباح ولا سيما
هو قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر. فظاهره انه لم يتهجد ولم يوتر
ولم يصلي
ما صلى شيئا، لكن بينا لكم ان الرسول كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا.
الله يعطيكم. ما يكون خاص بهذا الموقف؟
لا لا ما يكون خاص. الاصل عدم الخصوصيه. نعم.
شيخ في قوله فاكل من لحمها وشرب من مرقها في دليل على
أن
المرق
الإبل يفضل الوضوء؟ لا ما في دليل مسكوت عن الوضوء ما ذكر هنا لا اللحم ولا المرق. نعم.
أحسن الله
عليك.
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أشار أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بأصبعه إلى السماء ونكتا إلى الأرض صلى الله عليه وسلم وهذا أكره متعرف، فهل استدل به أن خطيب يوم الجمعة يجوز له أن يرفع يده إلى السماء ونكتا إلى الأرض؟
إن كان الخطيب سيقول للناس ألا هل بلغت؟ فيقول نعم فلا بأس فلا بأس، لكن الخطيب ما جرت العادة بأنه يقول هذا، والظاهر أنه للبدعة أقرب لأن رسول ما قاله في خطبة الجمعة، قال في هذا المجمع العظيم الذي لا يوجد في الإسلام جمع أكبر منه. نعم آدم. ايش
حصل خلف؟
نعم
شيخ وذكرنا معناه، لكن بعض الناس الشيء ياتي بحجر كبار هل يجزئهم ذلك؟
لا، اذا اتى بحجر كبير لا يجزئ، او بصغير جدا كحبه الذره لا يجزئ. لكن هؤلاء الجهال ليس عندهم من يخبرهم بشيء، وايضا هم يعتقدون انهم يرمون الشيطان يعتقدون أنهم يرمون الشيطان، هذا المشكل. وسمعنا عن بعضهم أنه يقول لعنة الله عليك، أنت اللي فرقت بيني وبين زوجتي، أنت اللي خربت بيتي، يخرب بيتي. هل صحيح؟ أعوذ بالله، شيء عجيب. ورأيت أنا بعيني رجلا يعني قبل الزحمات الكبيرة هذه، رجلا في جمرة العقبة، هو وزوجته، امرأة معه، ما أدري زوجته أو غيره، المهم الناس يرمون ظهورهم وهم يدقون الشخص، يدقونه بنعالم مع أو كنادر معهم، والناس يضربونه ظهورهم بالحصى ولم يبال، كأنما يتمثلون بقول قائل هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. كل هذا من الجهل، والواجب على طلبة العلم أن يبين الناس أن هذه مناسك وعبادات عظيمة فليأتوا إليها بخشوع ورحمة لإخوانهم والضعفاء. بعض الناس يأتي كأنه جمل هائج وكأنه ليس أمامه أوادم. نعم أخذت يا ياسين، ما أخذت؟ يلا هات
يا شيخ. إذا قلنا أن الإنسان لا تجزي ضحيته إذا كانت يعني كالجيفة ذبح وتركها ولم يكن عندها فقر ولا شيء، فهي لا تجزي.
ما قلنا ضحيته، أنا قلنا ضحيته
الهدي،
لأن الهدي واجب، الرضيع ما هي بواجب.
لا أقصد الهدي.
نعم.
فهذا يعني لو علم بالأمر أنه لا تجزي وكذا، هل إذا علم بالأمر جاء شخص مثلا وأخبره أنه لا يصلح كذا وكذا وأنه لا بد أن تذبح وكذا بيدك، أو مثلا توكل وتطعم منها البقرة، فهل يعيد الذبح مرة أخرى؟
إي على هذا القول يعيد مرة أخرى.
والراجل
لا بد، أنا متوقف فيها.
تعرف
انت خمس؟
سبعة.
طيب نحرتها هنا، نحرتها هنا، ومن كلها منها ولا لا منها خاص، ولولا أنه جاء في حديث آخر في السنن كل طريق مكة فجاج ومنحر لقلنا لا يجزئ النحر إلا في منى. أفهمت؟ طيب، ولعلك في العام الماضي نحرت في عرفة. نعم؟ ها؟ أو اللي قبله. الحمد لله، خلاص انتهى الوقت إن شاء الله تعالى إلى ليلة الجمعة القادمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب في الوقوف، وقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
سبق لنا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكانه في عرفة وقال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، فدل الحديث بمنطوقه على أن عرفة كلها موقف من جميع الجوانب، ودل بمفهومه على أن ما خرج عن عرفة فليس بموقف، وعلى هذا فبطن عرنة ليس بموقف لأنه ليس من عرفة، وقيل بل هو منها ولكنه ليس موقفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفع عنه فقال: عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. والحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفت كلها موقف ليبين للناس أن الموقف لا يختص بمكان معين معرفة، كلها موقف. وكأنه يقول للناس على رسلكم كل يقف في مكانه. وعلى هذا فيكون وقوف الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ليس لخاصية في ذلك المكان، ولكن لعله والله أعلم من أجل أن يكون خلف الصحابة رضي الله عنه، لأن ما وقف عنده الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلى، هو أقصى ما يكون من عرفة. وبه نعرف أن الجبل الذي وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام ليس له حظ من القدسية، خلافا لعامة الناس الجهلاء الذين يرون أن هذا الجبل مقدس ويصعدون إليه ويصلون فيه بعد العصر ويعلقون عليه الخرق كأنها ذات أنواط، ويكتبون الكتابات على الصخرات، وكل هذا من البدع التي يجب على طلبة العلم أن يبينوها للناس حتى يكونوا على بصيرة. وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، يعني وقف عند المشعر الحرام عليه الصلاة والسلام، وجمع يعني مزدلفة كلها موقف. وذكرنا أنها مزدلفة لأنها أقرب المشعرين إلى مكة. وأما من قال لأن الناس يزدلفون فيها فيتقربون فيها إلى الله فغير مطابق لللفظ، لأن اللفظ مزدلفة اسم فاعل، ولو كان يقصد بها ما ذكره بعض العلماء لكانت مزدلفة. وقال نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالك، فبين أن منى كلها منحر. وجاء في الحديث في السنن فجاج مكة كلها طريق ومنحر. وسبق لنا أن بينا أن من نحر هدي التمتع أو القران أو ما وجب لفعل واجب لترك واجب، من نحره خارج حدود الحرم فهو غير مجزي. وبناء عليه يجب أن ننبه الناس الذين يذهبون يوم العيد إلى الغنم خارج الحل في عرفات أو غيرها فينحرون هناك أنه لا تجزئهم هداياهم. الحديث حديث عائشة قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، يعني من تعبد بعبادتها. وهذا إشارة إلى أن قريشا كانوا على دين فيما يتعلق بالحج، لكن زادوا فيه ونقصوا، لأن الحج تواتر بين الناس وتوارثوه قرنا بعد قرن حتى وصل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس بضم الحاء جمع أحمس. لماذا يقفون بالمزدلفة؟ حمية الجاهلية، يقول نحن أهل الحرم ولا يمكن أن نخرج في حجنا عن الحرم، والناس يقفون في أي مكان وعرفة من الحل، فكانوا لعصبيتهم وحميتهم الجاهلية يقفون في مزدلفة. يقول وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أي من المكان الذي أفاض الناس منه. وما هو المكان الذي أفاض الناس منه؟ هو عرفة. نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمس قريش وما ولدت كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء. وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. وحدثنا أبو بكر بن أبي
الحمص جمع
أحمس،
والأحمس اسم تفضيل من الحماسة، وهي الشجاع والقوة والحزم. وانظر إلى الاحتكار، الاحتكار الديني من قريش، يقولون: لا يطوف الناس إلا عرات إلا من أخذ ثوبا من الحمص، ولهذا يستعرون من الحمص ويطوفون بثيابه. وكانت المرأة من العرب تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو كله بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. تكشفون الناس تقول: ما أحله؟ كل الناس بينظرون، لكن هذا من الجهل، من الجهل. فالمهم أن قريش امتازوا بميزتين في الحج الآن. الميزة الأولى أنهم لا يقفون إلا في مزدلفة، والثانية أن الناس يطوفون عراةً وهم يطوفون بثيابهم، ومن استعار منهم ثوباً طاف به. نعم.
المكيف الشيخ ما هو بارد؟
كيف؟
التكييف ما هو بارد؟
نعم. والله أنا ما أدري. بارد؟
بارد
قليل، بارد
قليل. طيب، وواحد يقول ساخن، فإذا البارد يكون أكثر، خفوا شوية.
شيخ، بالنسبة للطواف
عليه
شيخ، يعني هل كان فعلا العرب كلهم لا يطوفون إلا بثياب قريش
أو عرب؟ هذا ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ. كان الناس الأصل العموم
كل العرب؟
أي نعم. ولا لا تستغرب، جاهلية
طائفة.
المهم اللي عندنا وش كان الناس، إذا نأخذ بظاهر العموم ما لم يثبت أن المراد بالناس هنا الخاص، مثل الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. ما نقبل رفع اليد اليسرى يا ورد. نعم. إيش يغسلون؟ يرسلون الأضاحي إلى، تكلمنا عليها في الدرس الماضي أليس كذلك؟ تكلمنا عليها كلاما مبسوطا. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. حدود الحرم عرف من ناحية المشاعر، لكن ما هو حدوده من ناحية جدة؟
معروف، معروف. الآن الجدة الحديبة نصفها من الحل ونصفها من الحرم تقريبا، وإذا جئت من جدة سيعترض خط يروح على اليمين مكتوب عليه طريق غير المسلمين. نعم. من هناك أو تقدم قليلا. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن ابن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه هاهنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص. باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟ فقلت: نعم. فقال: بما أهللت؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج. قال: فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال له رجل: يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم، فبه فأتموا. قال: فقدم عمر رضي الله عنه، فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله، فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه.
ترجمة الموضوعة: باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. يريد بذلك إذا أحرم الإنسان بحج مفرد أو بحج قران. فقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي أن يحل ويجعلها عمرة. يقول هذا المترجم، يعني واضع الترجمة، يقول إن هذا الأمر منسوخ. بماذا؟ بالأمر بالتمام. وهذا عجب، عجب لا ينقض. متى كان الأمر بالتمام؟ في صلح الحديبية. ومتى كان الأمر بالفسخ؟ في حجة الوداع. فيا عجبا، كيف ينسخ المتأخر بالمتقدم؟ لكن هذا علته أن الإنسان يعتقد أولاً ثم يستدل ثانياً، وهذه من الآفات العظيمة التي يجب على طالب العلم أن يحذر منها، إذ أن الواجب أن يكون المعتقد تابعاً للدليل، فينظر في الدليل قبل ثم يحكم. وأما أن تحكم أولاً أو تعتقد أولاً ثم تحول الدليل إلى معتقدك ومحكومك فهذا غلط، لأن هذا يعني أنك تجعل النصوص تبعاً لرأيك وليس رأيك تبعاً للنصوص. فهذه الترجمة نعتبرها غلطاً في الواقع. أما الحديث فأنتم ترون أن أبا موسى رضي الله عنه كان يفتي بالتحلل وفسخ الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بذلك، وأبو موسى ممن قدم من اليمن، ولكنه جاء بعد أن انقضى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف والسعي وأناخ بالأبطح. قدم أبو موسى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حججت؟ قال: نعم. قال: بما أهللت؟ قال: بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فأثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أحسنت، لأن هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن إذا كان جاهلا بالأمر أن يعلقه بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا الحديث ما سبق أن الحج ليس كغيره من العبادات، أي أنه ينعقد مبهما ثم يعين، لأن أبا موسى عقده مبهما، وعلمنا بطالب أيضا عقده مبهما، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يقول: فقال فطف، فقال فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. طف بالبيت ليكون طواف عمرة، وبين الصفا والمروة ليكون سعي عمره ثم أحل. ولم يبين في هذا الحديث ما نوع الإحلال أو بماذا يحل، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا أن يقصروا أن يقصروا. ومن ثم جعل بعض العلماء التقصير ليس عبادة ولكنه إحلال وإطلاق من محظور، وبنى على ذلك أنه يحل من هذا المحظور بأن يقص شعرة واحدة أو شعرتين أو ثلاثة، لأن بقص هذه الشعرات ينتهك الحرمة فيكون أطلق نفسه من محظور. ولكن الصواب أن الحلقة والتقصير نسك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام به، ولو كان إطلاقا من محظور لكان الإنسان يطلق المحظور أو نعم لكان يطلق المحظور بأي شيء، لكن يمكن إذا جامع زوجته أطلق نفسه من المحظور. المهم أنه قال له أحل، قال فطبت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس ففارت رأسي. هذا يحمل على أن هذه المرأة من محارم، وإلا لما حل له ذلك. ثم أهللت بالحج، متى؟ في اليوم الثامن. قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس رويتك، يعني انتظر بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه، يقول هو أبو موسى، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. وفي هذا احترام السلف الصالح لولاة أمورهم، وأنهم لا يريدون من الناس أن يختلفوا عليهم حتى في مثل هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبا موسى رضي الله عنه رأى أن عند أمير المؤمنين من الرأي والحكمة ما ليس عنده، وإلا فمن المعلوم أن أبا موسى وغيره لا يمكن أن يقدم قول عمر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن رأى أنه أمير المؤمنين وإمامه وأن عنده من الحكمة ما يرى أن الأفضل أن لا يحل الناس. والمهم أن هذا الرجل الذي علم بالنص هدي النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين خالف ذلك أمر الناس أن يتئدوا وقال اصبروا فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. وهذا هو الذي يصلح الأمة، أن تأتم بأئمتها إلا فيما يخالف الشرع وليس في مساوئ الاجتهاد فهذا شيء آخر، لكن ما دام الأمر فيه مساوئ الاجتهاد فإنه لا ينبغي إطلاقاً أن يخرج إنسان عما كانت عليه ولاة الأمور، لأن في ذلك الشر والفساد. وفي أيضاً اضطراب الناس رأياً وسلوكاً وفكراً، بل وربما أدى ذلك إلى القتال كما هو الواقع في من شهد التاريخ. نعم، يقول قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، في قوله وأتم الحج والعمرة لله، فأنت أيها الناسك قدمت بحج فأتم الحج، قدمت بعمرة فأتم العمرة، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. يعني معناه أن الرسول أحرم بحج أو بقران ولم يحل حتى بلغ الهدي محله ولم يتمتع. ويقال إن هذا لا شك رأي عمر، لكنه مخالف لما كان عليه النبي لما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أمر من لم يكن معه هدي أن يحل. والجواب على قول عمر هذا، الجواب عنها أن يقال أما إتمام الحج فإن المتمتع لم يخرج عن إتمام الحج، بل أتى بنسك أفضل، لأنه أحل من العمرة ليحرم بالحج، فيأتي بنسكين مستقلين. ولهذا لو قلنا افسخ الحج إلى عمرة لتتحلل وتذهب إلى أهلك قلنا هذا لا يجوز، لكن هذا فسخ الحج إلى عمرة ليكون ذلك أكمل في النسك. هذا الجواب عن قوله فإن الله أمر بالإتمام، يقال هذا من الإتمام لأنه لم يعدل عن الحج حتى تركه، بل عدل عن الحج إلى ما هو أكمل. وأما قوله إن نأخذ بسنة رسول الله فإن الرسول لم يحل، يقال نعم الرسول لم يحل، لكن منعه من الحل إيش؟
سوق الهدي.
فهذا من الاجتهاد الذي لا ليس صوابا، لكن عمر رضي الله عنه رأى حكمة، وهي أن الناس إذا أتوا بالعمرة في أشهر الحج اكتفوا بذلك عن الاعتمار في بقية السنة، فبقي البيت مهجورا لا يأتي أحد. فلذلك رأى بسياسته أن تكون العمرة في وقت والحج في وقت آخر. والعجب العجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن إفراد الحج بسفر والعمرة بسفر أفضل من جمعهما في سفر بلا خلاف، يعني حتى من التمتع. وهذا مما يتعجب من الإنسان أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول مثل هذا القول، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أمر الناس بالحل لم يسأل هل أحد أتى بعمرة قبل ذلك أم لا، بل أمر الجميع بالحل يعني ولو كانوا أتوا بعمرة. فهذا مما يوجب الإنسان أن يعلم أن المرء متى مهما بلغ من العلم فإنه لا بد أن يكون لديه قصور. نعم. نعم. حاجة سفه، يعني هل نويت الحج؟ هل نويت العمرة؟
لأنه ظاهر عليه أثر.
هو محرم لا شك. الرسول ما هو بيسأل هل أنت محرم ولا لا؟ يقول هل نويت الحج أو نويت العمرة أو ما أشبه ذلك. نعم. عفى
الله عنك، إذا ذهبت اليوم الثامن ولا اليوم التاسع ما في وقت يعني بين هذا الفسق وبين الذي يتمتع به
الذي نرى أن من قدم مكة بعد أن شرع الناس بالحج فلا متعة له، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى، والغاية لا بد أن يكون بين أولها وآخرها مسافة. لكن إذا قدمت اجعله قرانا، إذا كنت تريد أن تفعل أن يحصل لك النسكان جميعا فاجعله قرانا أو إفرادا. نعم.
شيخ الله، الذين يوكلون في النحر الهدي،
لاحظ هذا، يعني أقول لك إن هذا ما أراه، لكن الفقهاء رحمهم الله يرون أنه يفسخ إلى العمرة ما لم يقف بعرفة، فإذا وقف بعرفة فإنه لا يمكن الفسخ، لكن ليظهر لي ما ذكرت لك. نعم. الهادي لا يجزي، والوكيل ضامن. ضامن، لأن مسألة ضمان الأموال لا يفرق فيها بين العالم والجاهل. نعم عبد الله.
بالنسبة لمسألة أبي موسى، فما هو السبب؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه، فكان كسائق الهدي. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سقت من هدي؟ قلت لا. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك، فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتعد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال إن أخذ بكتاب الله، فإن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، وإن أخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن، قال فوافقته في العام الذي حج فيه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل سقت هديا؟ فقلت لا. قال فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل. ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد فسأله. فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه. فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم.
هذا اجتهاد في مقابلة النص غير مقبول، لأن هذا أورد على الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل الحل كله الحل كله قال نعم، قالوا نخرج إلى منى وذكروا أو مذكرون تقدر منيا قال نعم. فعمر الشهر وأخطأ في هذه المسألة، لكن كم له من صواب؟ لا يعد ولا ينسب هذا الخطأ إليه بشيء. آدم نعم في حجة الوداع، كيف؟ لا ما أنكر، لكن كأنه تعجب. نعم
شيخ بارك الله فيكم، هل لا يمكن أن يحمل كلام شيخ الإسلام من أجل الاتفاق على أن من حج في سفر واعتمر في سفر آخر على أن هذه العمرة هي في أشهر الحج؟
لا ما
ناخذ من الاشكال الذي ذكرناه
لا هو اراد افراده بغير اشهر الحج، وعلل ذلك ليكون البيت معمورا في كل وقت.
شيخ الاشكال حضرتك من
المضافقة في نقل شيخ الإسلام
لا في كونه قال بلا خلاف.
نعم هذا
أما هو لو هذا رأيه ما عاد.
بالنسبة لما ذكره هنا قال علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل.
نعم
فعل ماذا؟
يعني فعل الظاهر أطلق الفعل على الأمر. نعم في حديث جابر لا تشكو قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تفعل في الجاهلية. نعم.
باب جواز التمتع. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل ولكننا كنا خائفين. وحدثنيه يحيى بن يحيى وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه فقال عثمان دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا.
هذا لا يخرج عما سبق أن الصحابة اختلفوا في هذا ولكن لا شك أن الصواب مع علي رضي الله عنه وأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المتعة. وعندك يقول أهل بهما
أهل بهما جميعا.
شوف الشرح عندي
من أول كلام هذا
لا أهل بهما جميعا
فلما فقال عثمان دعنا عنك فقال يعني عليا إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي ذلك هل بهما ما فيه جميعا في الشرح لكن قال ففيه إشاعة العلم وإظهاره ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه ووجوب مناصحة المسلم في ذلك وهذا معنى قول علي لا أستطيع أن أدعك. وأما إهلال علي بهما فقد يحتج به من يرجح القران وأجاب عنه من رجح الإفراد بأنه إنما أهل بهما ليبين جوازهما لئلا يظن الناس أو بعضهم أنه لا يجوز القران ولا التمتع وأنه يتعين الإفراد والله أعلم.
الظاهر والله أعلم أنه أحرم بهما جميعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولئلا يخالف من أمير المؤمنين رضي الله عنه في الأفعال لأن القارن كالمفرد في الأفعال في كونه لا يتحلل فكأنه رضي الله عنه أراد أن يوافق أمير المؤمنين رضي الله عنه في صفة الفعل وإن كان قد خالفه في النية. نعم
أحسن الله.
عنده على وكان المسلم يعني يقدر
في أمر جائز.
فيها
يقول في أمر جائز
يعني يجوز هذا
يجوز في أمر جائز، لأن مخالفة ولاة الأمور ومنابذتهم ليست بالهينة، تولد مفاسد عظيمة. القلوب إذا كرهت ولاة الأمور ما تمتثل لها وتتشتت، وولاة الأمور لهم أولياء، فيحصل بين هؤلاء وبين أولياء الأمور يحصل إيش؟ عداوة وبغضة ونزاع. يعني ليس هذا بالأمر الهين. ولهذا اضطر علي رضي الله عنه إلى أن يحرم بالقران بهما جميعا حتى لا يخالف أمر أمير المؤمنين عثمان في ظاهر العمل والفعل. إيش؟
عمل علي وموسى هل جائز أو واجب؟
هذا تختلف الحال. نعم.
أحسن الله إليك. هنا قال علي رضي الله عنه: لقد علمت أننا قد تمتعنا مع رسول الله. قال: أجل، ولكن كنا خائفين. نعم. قوله تمتعنا، مع أنه لم يقع تمتع من علي رضي الله عنه، وإنما كان قرانا. ثم قوله
تمتع الناس، قصده تمتع الناس.
وقوله ولكن كنا خائفين،
قوله ولكن كنا خائفين في ذلك الوقت هناك خوف، يعني يشق على الإنسان أن يفرد العمرة بحج بسفر والحج بسفر آخر، هذا الظاهر. فلذلك أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم التمتع. أما في غير الخوف حتى يجمعوا بين العمرة والحج بسفر واحد، أما في حال الأمن فيقال سافروا للعمرة في وقت وسافروا الحج في وقت ولا خوف عليهم.
لكن يا شيخ هذا ما يشهد القول عبد الله بن الزبير.
نعم.
رضي الله عنه أنه كان يرى أن التمتع أن يحصر الإنسان عن الحج.
أن
يحصر الإنسان عن الحج.
أن
يحصر.
نعم.
عن الحج.
نعم.
ثم يحل منه بنحر حديه ثم يتمتع إلى العام القادم.
ما أعرف هذا الرأي، لكن اللي يظهر لي من كلام عثمان أنهم كانوا خائفين، يعني أنهم يخافون أن يفردوا الحج بعمرة نعم بسفر والعمرة بسفر. نعم. كيف؟
بأنه ضرب ظاهر الآية وأتم الحج والعمرة بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مع ثبوت هذا عند العمر، فكيف يجاب على هؤلاء؟
جاب اجتهاد عمر، اجتهد ويخطئ كائن،
لكنه صرح بأن هذا سنة مرفوعة للرسول.
كيف؟
صرح بأنها سنة مرفوعة.
اي نعم، مرفوعة عن التحلل، لأن الرسول لم يتحلل فأتم، وكذلك القرآن أتم الحج والعمرة لله، ما فيها تحلل.
يعني نقول لهم لا تعارض
أصلاً. ما في تعارض، في اجتهاد لكنه ليس بمصيب. نعم عبد الله.
حفظك الله. ما كان السلف يطلقون إطلاقهم للتمتع يكون أشمل يشمل القران يعني هو غير القران يعني والإحرام بالعمرة؟
إيه نعم. يعني بعض السلف يقول التمتع معناه أن الإنسان يتمتع بسقوط أحد السفرين، عرفت؟ لأنه إذا أتى بالقران سقط عنه سفر العمرة، وإن أتى بالتمتع سقط عنه سفر العمرة أيضا. لكن الآية ليس هذا المراد، لأنه قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فدل هذا على أن المراد بالتمتع في الآية الكريمة أنه تمتع بالعمرة بالتحلل منها حتى جاء وقت الحج.
بس قصدين يكون الكلام عليه وجه تمتعنا يعني ولو كان قيرا.
أي لا لا ما هو هذا. نعم.
شوف من كان دون المواقيت كان جدا ذهب إلى مكة واعتمر ثم رجع إلى أهله في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله نوى
التمتع،
هل يجوز له ذلك؟
رجع إلى أهله ثم حج مفرد.
نعم.
لهذا مفرد.
نعم.
لأن المتمتع إذا رجع إلى بلده ثم أفرد الحج بسفر صار مفرجا. نعم.
وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان
هذا عبد الله في السياق يقول كان عن المتعة أو العمر.
وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
هذا الحديث إن أخذناه على ظاهره فهو معارض لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سراقة بن مالك بن جعشر قال ألعامنا هذا؟ قال بل لأبد الأبد، وهذا نفي لكونها خاصة في الصحابة. ولهذا قدم بعض العلماء حديث جابر لأنه صريح في أن الحكم عام للصحابة ولغيرهم، فلا يعارض ما كان يحتمل أنه عن اجتهاد وظن كحديث أبي ذر، ولكن يظهر لي أنه لا تعارض، وأن الواجب أن نحمل حديث أبي ذر على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن وجوب التمتع ايش خاص بالصحابة، واما ما بعدهم فيكون قوله لنا خاصة يعني الوجوب، واما الاستحباب فهو لهم وللأمة. وهذا اعني وجوب التمتع وفسخ الحج الى العمرة، هذا ماذا نعم على الصحابة وحدهم، هذا ما ذهب اليه شيخ الإسلام بن تيمية، وعليه يتنزل حديث من حديث أبي ذر. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج. وحدثنا قتيبة بن سعيد
يعني ليست واجبة، وواجه فهمه أنها رخصة في مقابل ما كان معروفا في الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر أو ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فعلى رواية ودخل صفر لا إشكال، وعلى رواية وانسلخ صفر هذا على النسيء الذي كانوا يفعلون في الجاهلية، فكانوا في الجاهلية يقدمون أحيانا صفر يجعلونه في محل محرم، ومحرم يؤخرونه فيجعلونه في محل صفر. إذا أرادوا أن يغزوا قوما وكانوا يعتقدون أن القتال في الأشهر الحرم حرام، فإذا طال عليهم الأمد وأرادوا أن يقاتلوا أحدا بعد شهر ذي الحجة ماذا يصنعون؟ يزحزحون المحرم ويقدمون صفر ويقول قاتل، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يطاها، معنى يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فقول كانت لنا رخصة في مقابل ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. نعم.
لم يكن اعتبار
اعتبار النبي عليه الصلاة والسلام ثابت إلى كل في الشهر الحج؟
إيش؟
هل اعتبار النبي عليه الصلاة والسلام ثابت عنه في بعض أشهر الحج كاعتباره ذي القعدة مبطل لهذه العادة الجاهلية؟
نعم.
حتى مثلا نقول الآن من الحجة ولأن وفضها.
نعم بارك الله فيك، إيراد جيد لكنه غير وارد. من الذين حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمروا مع الرسول في أشهر الحج؟ أكثر من سمعنا 1400. ومن الذين حجوا معه؟
114،
نحو 100,000. ليس كلهم عرفوا ذلك. وتعرف أن الاتصالات في ذلك الوقت والمواصلات ما في تلفون ولا سيارات ولا طائرات، والمسألة كلها متقاربة. نعم عرفت الجواب الآن؟
حديث جابر الذي مر معنا.
نعم
شرحنا قوله وكنا لا نرى إلا الحج.
نعم
بأنهم ما كانوا يعرفون أن عمر في أشهر الحج.
نعم
وجابر معروف أنه أسلم قبل أن
صحيح لكن باعتبار الأكثر. نعم ها؟
حج الرسول
كان
قران
كان اي قران. قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعه احب اليه.
ثم بعد ذلك حس على
نعم
حس على التمتع.
ايش هو لان من لم يسوق الهدي فالافضل في حقه التمتع.
فما الافضل منه؟
نعم
فما الافضل منها؟
ها
القران والتمتع.
ايش
افضل؟ الافضل
الصحيح ان الافضل التمتع إلا من ساق الهدي فالأفضل القران، وبذلك تجتمع الأدلة. لكن يبقى النظر هل الأفضل أن يسوق الهدي ويقرن أو أن لا يسوق ويتمتع؟
ثاني.
نعم في خلاف، في خلاف مو تفصيل. بعضهم قال إن الأفضل أن لا يسوق، أن لا يسوق ويتمتع، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحلت معكم. وبعضهم يقول الأفضل أن يسوق ولا ولا يحل، يقرن أن يسوق ويقرن، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ما قال تطيبا لقلوب أصحابه حتى لا يحصل عندهم تردد أو شك. ولكل وجهة، من فضل سوق الهدي والقران قال إن هذا يحصل به فائدة وهي زيادة النسك بالهدي، ومن فضل التمتع وترك السوق قال هذا يحصل به فائدة وهو انفراد النسك كل نسك عن الآخر والإتيان بالنسك تاما والتيسير على النفس بالإحلال بين النسكين. وهذا عندي أرجح أن الأفضل أن لا يسوق الهدي وأن يكون متمتعا. وكوننا نقول أن الرسول أراد تطيب قلوب أصحابه هذا محتمل، لكن الأمر بالتمتع محكم ما فيه إشكال. فعلى هذا نقول الأفضل أن لا تسوق الهدي وأن تتمتع. نعم نعم لا السياق الأول أرجح أرجح لأن هذا من تصرف اللغات. نعم أيهم؟ أي نعم لأنه إذا قرن نعم إذا قرن بين الحج والعمرة لزمه هدي مع قلة النسك مع قلة العمل يعني. إيه لكن مع كثرة العمل. نعم
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام
فقال إبراهيم النخعي: لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال:
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسوخ 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.